ما الفضل إلا لأهل العلم، إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء. وقيمة المرء ما قد كان يحسينه، والجاهلون لأهل العلم أعداء.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، الأحبة، هذا هو المجلس السادس من هذه المجالس التي نحاول أن نطوف فيها حول كتاب الداء والدواء لابن القيم كمقدمة لاستقبال هذا الشهر الجليل العظيم. حقيقة انقطع البث في الدرس الماضي ونحن في أثناء الدرس، فلم نكمل الدرس، فأسأل الله عز وجل أن ييسر، وأن انقطع البث مرة أخرى. انقطع البث صار كثيرا جدا لهذا السبب. قال: وقفنا عند قوله، وذكر عن مالك بن دينار قال: قرأت في الحكمة يقول الله عز وجل: أنا الله مالك الملوك، قلوب الملوك بيدي. ويتكلم عن مسألة مهمة جدا، ومسألة الاغترار بالله تبارك وتعالى بسعة رحمة الله وفضله وعفوه ورحمته، ويترك جرمه. يقول إن الإنسان العاقل إذا أساء يخاف. وذكر أن بعض الصحابة قال، يعني جمع الصحابة مع شدة العمل، قوة العمل وكثرة العمل، الخوف من الله تبارك وتعالى، أما نحن جمعنا مع الإساءة والتفريط حسن الظن. يعني من أين تحسن الظن؟ هذا سوء أدب مع الله تبارك وتعالى، وهذا تجرؤ على الله تبارك وتعالى. قال: وذكر عن مالك بن دينار قال: قرأت في الحكمة يقول الله عز وجل: أنا مالك الملوك، قلوب الملوك بيدي، فمن أطاعني جعلتهم عليه رحمة، ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة. إذا لا يتسلط متسلط عليك إلا بمعاصيك، ولا يرفع عنك العذاب والبلاء والضيق إلا بطاعة الله تبارك وتعالى. فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك، ولكن توبوا إلي، توبة إلى الله تبارك وتعالى وفعل الخيرات. قال: ولكن توبوا إلي أعطفهم عليكم. يا الله، قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن. وفي حديث عائشة رضي الله عنها، في الأثر الوارد عن عائشة رضي الله عنها، أنها قالت كلمة عظيمة جدا. قالت: من أرضى الله تبارك وتعالى بسخط العباد رضي الله عنه وأرضى عنه من أسخطهم برضا. أصل إنك ترضي الله حتى وإن سخط الناس، لأن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. ومن أسخط الله برضا العباد، ما الذي يحصل؟ قال: سخط الله عليه، وأسخط عليه من أرضاهم بسخطه. ففي النهاية القلوب بيد الله تبارك وتعالى، ليست بيد أحد، والأمر كله لله تبارك وتعالى. الأمر أمره، والملك ملكه، وقلوب العباد بين إصبعين من أصابعه يقلبها كيف يشاء تبارك وتعالى. ومن مراسيل الحسن: إذا أراد الله بقوم خيرا جعل أمرهم إلى حلمائهم. يلي الأمر الحلماء، أهل الحلم، أهل العقل، أهل الفهم، وفيئهم عند سمحائهم، أصحاب السماحة والكرم والجود. وإذا أراد بقوم شرا جعل أمرهم إلى سفهائهم، والعياذ بالله. ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، نعوذ بالله من تسلط السفهاء. وفيئهم عند بخلائهم فلا يعطوهم حقوقهم، لأنه بخيل. وإذا تسلط سفيه وهو مع ذلك بخيل، فقد اجتمع على الناس الشر كله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال أحمد، ذكر الإمام أحمد وغيره عن قتادة، قال: قال موسى: يا رب، أنت في السماء ونحن في الأرض، فما علامة غضبك من رضاك؟ يعني يا رب، كيف أعرف أنك راض عني أو أنك ساخط علي؟ قال: إذا استعملت عليكم خياركم. يا الله، يا مالك الملك، إذا استعملت عليكم خياركم فهو من علامة رضاي عنكم، وإذا استعملت عليكم شراركم فهو علامة سخطي عليكم. إي والله، والتاريخ يشهد بذلك والواقع. وذكر ابن أبي الدنيا عن الفضيل بن عياض قال: أوحى الله إلى بعض الأنبياء: إذا عصاني من يعرفني، إذا عصاني من لا يعرف من يعرفني، سلطت عليه من لا يعرفني. ولذلك كان بعض السلف رضي الله عنهم إذا تسلط عليهم متسلط يقولون: بذنوبنا، هذا الأمر بذنوبنا، ما تسلط علينا متسلط، وما رفعت نعمة ونزلت نقمة، ولا ضاق صدر ولا اشتد أمر إلا بالذنوب والمعاصي. قال: سلطت عليه من لا يعرفني. وذكر أيضا من حديث ابن عمر يرفعه: والذي نفسي بيده لتقوم الساعة حتى يبعث الله أمراء كذبة. تأمل والمتدبر يرى صدق كلام رسول الله، صدق كلام السلف، ووزراء فجرة، وأعوانا خونة، وعرفاء ظلمة، وقراء فسقة، سيماهم سيما الرهبان. رأيته قلت: هذا رجل من أهل العبادة وأهل الخير. وقلوبهم أنتن من الجيف، هو الحديث في كلام الواقع يشهد، أهواؤهم مختلفة، فيطيح الله لهم فتنة غبراء مظلمة فيتهاوكون فيها يضطربون فيها. والذي نفس محمد بيده لينقضن الإسلام عروة عروة حتى لا يقال الله الله. ورد في الأحاديث الصحيحة إن يرفع العلم واحدة واحدة شيئا فشيئا حتى يعني يتهرج الناس ويوجد من لا يعرف ما الإسلام ولا مشروع ولا شرائع الإسلام ولا فرائض الإسلام، حتى لا يقال الله الله لتأمرن بالمعروف. ولذلك هذا مما يثبت أركان الدين، الأمر معروف، بث العلم بين الناس، وأن تبث العلم وأن تكرره وأن تتكلم فيه وأن تحيي نفوس الناس به وأن تتكلم في المساجد وفي الطرقات، وألا تترك بابا من أبواب بث العلم إلا بثته فيه، إياك أن تكف عن ذلك أبدا. فهذا من أسباب بقاء الخير في الناس وأسباب بقاء النبوة في الناس. قال: لأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر أو لا يسلطن الله عليكم شراركم فلا يسومنكم سوء العذاب ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم. لتأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر أو لا يبعثن الله عليكم من لا يرحم صغيركم ولا يوقر كبيركم. يا الله. وفي الطبراني وغيره من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما طفف قوم كيلا، يطففون الكيل، ولا بخسوا ميزانا إلا منعهم الله عز وجل القطر. تطفف الكيل والميزان من أعظم أسباب منع القطر، منع المطر من السماء. وما ظهر في قوم الزنا أرادوا الزيادة فمنعهم الله تبارك وتعالى، يعني هو يطفف ويغش في الميزان وفي الكيل لأجل الزيادة فيمنع القطر فيقل ما عنده. وما ظهر في قوم الزنا إلا ظهر فيهم الموت، من أعظم أسباب السكتة القلبية كما يقول الأطباء الزنا، إلا ظهر فيهم الموت. وما ظهر في قوم الربا إلا سلط الله عليهم الجنون، أعوذ بالله. ما رأيت صاحب ربا يفلح أبدا ولا يزداد من الله إلا بعدا ومقتا ولا يزداد من المال إلا محاقا، يمحق الله الربا. ولا ظهر في قوم القتل يقتل بعضهم بعضا إلا سلط الله عليهم عدوهم. ولا ظهر في قوم عمل قوم لوط إلا ظهر فيهم الخسف. وما ترك قوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا لم ترفع أعمالهم ولم يسمع دعاؤهم. ولا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه. لا تخف من الناس، لا تخشى الناس، قل إذا ركبت مواصلة، إذا مشيت في الشارع، إذا كنت في مع جيرانك، مع أحبابك، مع إخوانك، مع أولادك، مع زوجك، أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ولا يزال هذا الدين حيا ما كان فيه أمر بمعروف ونهي عن منكر وأخذ بأيدي الناس إلى الله تبارك وتعالى. وإياك أن تبتئس أو تيأس أو تستحي أو تحرج من دينك. كل الناس، قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وربنا أبي الدنيا من حديث إبراهيم بن الأشعث عن عبد الرحمن بن زيد عن النبي عن سعد به. وفي المسلم وغيره من حديث عروة عن عائشة قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حفزه النفس، حفزه النفس يعني يتدارك نفسه، نفسه متدارك، قد حفزه النفس، فعرفت في وجهه أنه قد حفزه شيء، أزعجه شيء، فما تكلم حتى توضأ وخرج فلصقت بالحجرة فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس، إن الله عز وجل يقول لكم: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوني فلا أديبكم. فدل على أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أسباب عدم إجابة الدعاء. وتستنصروني، من أسباب عدم النصر، وتستنصروني فلا أنصركم، وتسألوني من أسباب عدم إجابة الدعاء، وتسألوني فلا أعطيكم. قال العمري الزاهد: إن من غفلتك عن نفسك، اسمع هذا الكلام الذي هو خلاصة الوحي، خلاصة الكتاب والسنة وتجارب هؤلاء القوم، قال: إن من غفلتك عن نفسك وإعراضك عن الله أن ترى ما يسخط الله، ما يسخط الله، تنظر إلى الشيء الذي يسخط الله، يغضب الله، ترى زنا، ترى ربا، ترى أكل الأموال بالباطل، ترى قتلا، ترى مشاكل إشكاليات. يقول: إن من غفلتك عن نفسك وإعراضك عن الله أن ترى ما يسخط الله فتتجاوزه، أتركه، تنساه، ولا تأمر فيه ولا تنهى عنه خوفا ممن لا يملك ضرا ولا نفعا. الأصل بالبداية أن يتغير القلب، يتغير القلب ويتمعر الوجه لأجل الله. ورد فيما ورد من بعض أخبار بني إسرائيل أن الله عز وجل بعث ملكا ليهلك قرية، فقال يا ربي إن فيها عبدك فلانا رجل صالح، فقال به ببدأ فابدأ به فابدأ، فإنه رأى المنكر ولم يتمعر وجهه، لم يتغير وجهه، لم يكره بقلبه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. يبقى أولى درجات التغيير اليد إن كنت مستطيعا لذلك ولم يترتب عليه مفسدة عظيمة، ثم فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. ثم قال: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. لذلك قال العلماء: من لم ينكر بقلبه دل ذلك على زوال الإيمان من قلبه، ما فيش إيمان في القلب أصلا، لا يصل الله تبارك وتعالى ولا تنكر حتى بقلبك. هذا دليل على ماذا؟ هذا دليل على أنه ليس ثمة إيمان. وقال: من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مخافة من المخلوقين نزعت منه الطاعة. بدايات: ولو أمر ولده أو بعض مواليه لاستخف بحقه. هذا من أعظم ما يزرع هيبتك في قلوب الناس ويجعلهم يجلونك أن تجل أمر الله، ومن إجلال أمر الله أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: أيها الناس، إنكم تتلون هذه الآية وإنكم تدعونها على غير. أنا أريدك أن تحفظ هذا، يعني إذا الرجل يبدأ يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فيؤذى بعض الأذى، فيقال له: لو أنك لم تأمر بالمعروف ولم تنهى عن المنكر لم تؤذى. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: أيها الناس، إنكم تتلون هذه الآية وإنكم تضعونها على غير مواضعها. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. اسمع هذا الكلام، كلام عظيم جدا وجليل. وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر أو إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه، وفي لفظ: إذا رأوا المنكر فلم يغيروه، أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. هذا طبعا مختلف في رفعه وأقفه، لكن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذان بانتشار الفواحش وانتشار المصائب. وإذا انتشرت الفواحش والمصائب ومسك الله تبارك وتعالى، أوشك الله عز وجل أن يعم الخلق بعقوبة من عنده. وذكر الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أخفيت الخطيئة لم تضر. الأصل خفاء الخطيئة. إذا أخفيت الخطيئة لم تضر، كلام عظيم جدا 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 يعني. إذا أخفيت الخطيئة، وطبعا ورد عن يعني روية مرفوعا وموقوفا وموقوف أصح، لكن إذا أخفيت الخطيئة فلم تضر. طبعا ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. رجل يفعل المعصية بالليل فيستره الله تبارك وتعالى فيصبح ويفضح نفسه، هذا يجاهر بالمعصية. المجاهرة بالمعصية معناه أن المعصية تنتشر، الناس تستخف بأمر الله تبارك وتعالى وتستخف بالمنكرات فتقع فيها. قال: إذا أخفيت الخطيئة لم تضر إلا صاحبها، وإذا ظهرت فلم تغير ضرة العامة، تضر الجميع، الجميع يصاب بالعقوبة. وذكر الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: توشك القرى أن تخرب، يحصل الخراب وهي عامرة. قيل: وكيف تخرب وهي عامرة؟ قال: إذا على فجارها أبرارها. إذا على الفجار كانوا أصحاب المناصب وأصحاب الكلمة وأصحاب المال وأصحاب الجاه وأصحاب السلطان، هؤلاء السفهاء. قال: إذا على فجارها أبرارها وساد القبيلة منافقها. وذكر من الخراب أن يسود، حتى وإن هناك لو كان هناك عمارات وهناك يعني أفخم مظاهر الحضارة، لكن بسيادة الفجار وهؤلاء السفهاء فهذا هو الخراب الحقيقي، هذا هو الخراب الحقيقي. وعمر بن الخطاب هنا يعطي معنى للعمار وللحضارة بخلاف المعنى السائد الذي يتكلم فيه كثير من الناس، التقنيات وسيارات الكهرباء والعمارات، الأبراج، أكبر برج مش عارف في إفريقيا ومش عارف أكبر مش عارف، هذا كان كله لا اعتبار به في شريعة الرحمن تبارك وتعالى. إذا على فجارها أبرارها، خربت المدن وساد القبيلة منافقها. وذكر الأوزاعي عن حسان بن عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيظهر شرار أمتي على خيارها، هذا من علامات الساعة، حتى يستخفي المؤمن فيهم كما يستخفي المنافق فينا اليوم. إذا عرف بالإيمان استخف به الناس وربما اضطهدوه وفعلوا به وفعلوا وفعلوا. وذكر ابن أبي الدنيا من حديث ابن عباس يرفعه قال: يأتي زمان يذوب فيه قلب المؤمن، يذوب كما يذوب الملح في الماء. قيل: مما ذاك يا رسول الله؟ قال: مما يرى من المنكر. طيب ما الذي يذيب قلبه؟ قال: لا يستطيع تغييره من شدة كراهيته، وكلما زاد المنكر عظمت الكراهية في قلبه، يذوب قلبه أسى وحزنا وحسرة على تضييع أمر الله تبارك وتعالى إذا رأى المنكر ولم يستطع أن يغيره. وذكر الإمام أحمد من حديث جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم أعز وأكثر ممن يعمله لم يغيروه إلا عمهم الله بعقابه. طبعا لم يغيروا، عندهم القدرة على التغيير. في البخاري عن أسامة بن زيد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتنضلق أقتابه في النار، أمعاؤه تخرج، فتنضلق أقتابه في النار فيدور كما يدور الحمار برحاه، فيجتمع عليه أهل النار فيقولون: أي فلان، حدثونه، رجل كنت عالم وكنت رجل داعية إلى الله كبير، تظهر في الفضائيات ويشار إليك بالمنام، ورجل مشهور، أي فلان ما شأنه؟ ألست كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. وذكر أحمد عن مالك بن دينار قال: كان حبر من أحبار بني إسرائيل يغشى منزله الرجال والنساء فيعظهم، رجال ونساء، ويذكرهم بأيام الله. فرأى بعض بنيه يوما يغمز النساء، رآه أنه يغمز النساء، فقال: مهلا يا بني، مهلا يا بني. فسقط من سريره فانقطع نقاعه، وأسقطت امرأته، وقتل بنوه. فأوحى الله إلى نبيهم أن أخبر فلانا الحبر أني لا أخرج من صلبك صديقا أبدا، ما كان غضبك لي إلا أن قلت مهلا يا بني، مهلا يا بني. طبعا الأثر وإن كان من الإسرائيليات، لكن المقصود به أنك تستطيع أن تأخذ على يد زوجتك، وتستطيع أن تأخذ على يد ولدك، فلا تتركهم لا تتركهم يتعرضون لسخط الله عز وجل، وأنت فقط تتكلم بارد، لا تستطيع أن تمنعهم، ولا تستطيع أن تقيمهم على أمر الله تبارك وتعالى، ولا تتكلم معهم، فقط الله عز وجل أنكر عليك مهلا يا بني، فقط هذا الذي استطعت، من تستطيع أن تزجره وأن تقاطعه وأن تمنعه وأن تبتعد عنه وأن تخاصمه، تستطيع أشياء كثيرة جدا. وذكر أحمد من حديث عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم، وهذا الكلام مهم جدا، وتكلمنا عن إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. يجتمع الرجل، بعض الناس يقول لك أصل يعني الأمر هذا ليس كبيرا من الكبائر، وهذا ليس كبيرا من الكبائر. أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يرون الصغائر كأنما هي أشياء كبيرة جدا جدا، كأنه جالس تحت ظل جبل يوشك أن ينقض عليه، يوشك أن ينهدم عليه. أما غير أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فيرون ذلك كالذباب يقيلونه بأيديهم، هكذا وهكذا هكذا وهكذا. ده الفرق بين الصحابة، الصحابة كانوا يستعظمون أي مخالفة لله تبارك وتعالى وما بعدهم، فيستسهلون حتى يستسهلون حتى الأمور العظيمة الكبيرة، لك أن تتخيل هذا. قال: إياكم ومحقرات الذنوب. ونحن كنا دائما نتكلم دائما عن المعصية ونقول: لا تنظر للمعصية على أنها صغيرة أو كبيرة، لكن انظر إلى عظمة من عصيت، لا تنظر على أنها صغيرة وتستهين بها لأنها صغيرة، لكن انظر إلى عظمة من عصيت تبارك وتعالى. وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب لهن مثلا كمثل قوم، الصغائر بتعمل إيه؟ كمثل قوم نزلوا أرض فلاة صحراء، فحضر صنيع القوم، صنيع القوم أرادوا أن يأكلوا، فماذا يفعلون؟ فذهب كل واحد معهم 100 رجل مثلا أو 100 رجل، فكل واحد ذهب وأتى بعود صغير، عود قش صغير 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 صغير، إلى أن اجتمعت نار كبيرة، فيجيء بالعود والرجل يجيء بالعود حتى جمعوا سوادا وأججوا نارا وأنضجوا ما قذفوا فيها، صغير وصغير وصغير، تصير أمور عظيمة. وفي البخاري من حديث أنس قال: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر أو من الذباب، في بعض الروايات إن كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات، من المهلكات العظام. وهذا ما ميز أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن غيرهم. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة، أو دخلت النار في هرة حبستها، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فلا هي أطعمتها ولا سقتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، فدخلت النار في هرة. وفي الحلية لأبي نعيم عن حذيفة أنه قيل له: في يوم واحد تركت بنو إسرائيل دينهم؟ قال: لا، ولكنهم كانوا إذا أمروا بشيء تركوه، وإذا نهوا عن شيء ركبوه، حتى انسلخوا من دينه مرة بعد مرة بعد مرة، حتى انسلخوا من الدين. فالمعصية الصغيرة الصغيرة هذه لا تستصغر المعصية. فنفس الله قال: إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنا، وضرب هذا المثل الذي ذكرته لكم قبل ذلك، وقلت لك: لا تنظر إلى صغر المعصية، لكن انظر إلى عظمة من عصيت تبارك وتعالى. ففي الحلية الإنسان ينسلخ من الدين، يترك المأمور ويترك مأمور، إلى جانبه مأمور مأمور مأمور، وارتكب محظور ثم محظور ثم محظور ثم محظور، إلى أن ينسلخ من الدين تماما. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى تتعجب لما تذكر الإمام أحمد وهو يذكر له رجل يترك النوافل جملة، يترك النوافل كلها، يقول: هذا رجل فاسق أو هذا رجل سوء، لأن النوافل تجبر الفرائض، وهو إذا كان مهملا في النوافل ولا يأتي بالنوافل وهي ممهدات للفرائض وتجبر الفرائض، وعنده تقصير في الفرائض، فدينه ليس بكامل، فاتهمه في دين، حتى اتهم من يعني يصره على ماذا؟ اتهم من يصره على ترك ماذا؟ ترك الوتر، وإذا أصر على ترك الوتر هذا رجل سوء لا تؤخذ بشهادته. فكلام أحمد له معنى عظيم جدا. ومنها هنا قال بعض السلف: المعاصي بريد الكفر. قالوا: المعاصي بريد الكفر. المعاصي بريد الكفر، كما أن القبلة قبلة بريد الجماع مقدماته، والغناء بريد الزنا، والنظر بريد العشق، والمرض بريد الموت بدايات، هذه البدايات. وفي الحلية أيضا عن ابن عباس أنه قال: يا صاحب الذنب لا تأمن سوء عاقبة. أنا أتعجب جدا يا إخوة، والصحابة والتابعون وأتباع التابعين كانوا يخشون على أنفسهم جدا إذا وقعوا في ذنب ولم يعاقبوا، يبقى منتظر يعلم أنه سيعاقب، طال الزمان أو قصر سيعاقب. وذلك ابن سيرين قال قولته الشهيرة الضاربة بشهرتها وعظمتها في أعماق التاريخ وأعماق النفس البشرية، قال: عيرت رجلا بدين عليه فحبست بدين علي بعد 40 سنة. سبحان الله، أحصاه الله ونسوه، أحصاه الله ونسوه. يا ذا النور يا هندسة، مصطفى به محسن، يا ذا النور مصطفى به محسن، ده اسم شهرة كده يا مولانا، ربنا يبارك فيك ويحفظك. فلا تأمن سوء عقبة الذنب أبدا، فإنسان يكون خائف وجل يعلم هذا الذنب متى سأعاقب به، متى لم أعاقب، متى سأعاقب، وأنت إن لم تعاقب به هذه مصيبة أخرى عظيمة، سنستدرجهم وأملي لهم إن كيدمتين، سنستدرجهم من حيث لا. هذا استدراج إذا كنت مقيما على معصية الله تبارك وتعالى، والله عز وجل يمن عليك وينعم عليك ولا تجد بلاء في نفسك ولا مالك ولا أهلك ولا أولادك، هذا مصيبة من المصائب العظيمة، هذا استدراج من الله تبارك وتعالى. فلا تأمن سوء عاقبة الذنب أبدا، ولما يتبع الذنب أعظم من الذنب إذا عملته قلة حيائك. طب أنت يا أخي كسفت، يعني أنت أذنبت، ومع ذلك لا تستحي من الله تبارك وتعالى، قلة حيائك من الله تبارك وتعالى، ولا تستحي من الملائكة عن اليمين وعن الشمال، وأنت على الذنب مقيم، أعظم من الذنب هذا نفسه، عدم الحياء هذا أعظم من الذنب، وهو ذنب أعظم من الذنب، وضحكك وأنت لا تدري ما الله صانع بك، إنسان يملأ شدقيه بالضحك وآمن، وأعظم من الذنب نفسه، أنت يعني سبحان الله تذنب وتضحك وتأمن ويعني تملأ شدقيك بالضحك، وهذا ولا تستحي من الملائكة ولا تستحي، هذا أعظم من الذنب نفسه. وفرحك بالذنب إذا ظفرت به أعظم من الذنب. رجل يعني تحايل على المعصية لأن وقع فيها وفرح بها فرحا شديدا، سواء كانت سرقة أو زنا أو مشابه ذلك، هذا أعظم من الذنب. وحزنك على الذنب إذا الله عز وجل لم تن عليك وأنت عزمت على ذنب ففاتك الذنب فتحزن عليه، هذا أعظم من الذنب. وخوفك من الريح إذا حركت ستر بابك، تخشى من فضيحة الدنيا ولا تخشى من فضيحة الآخرة، أنت مقيم على الذنب. ولا يضطرب فؤادك، يعني اضطرب من نظر الناس وخوف الناس ولم يضطرب من اطلاع الله عز وجل ونظر الله عز وجل لك، هذا كله أعظم من الذنب. ويحك، هل تدري ما كان ذنب أيوب؟ فابتلاه الله بالبلاء في جسده وذهاب ماله، استغاث به مسكين على ظالم يدرأه عنه، طبعا هو قادر فلم يغثه، ولم ينهى الظالم عن ظلمه، قالوا فابتلاه الله تبارك وتعالى. وأنا يعجبني جدا قول ابن الجوزي عليه رحمة الله يتكلم عن آدم، يعني يقول لآدم أخرج من الجنة بذنب واحد فلأخرج وأنت مقيم على الذنب ليل نهار، أفلا تخاف أن يقال لك اخرج وتبعد من رحمة الله تبارك وتعالى؟ قال وقال الإمام أحمد حدثنا الوليد قال سمعت الأوزاعية يقول سمعت بلال بن سعد يقول لا تنظر إلى صغر الخطيئة مهما كانت الخطأ صغيرة، ولكن انظر إلى عظمة من عصيت، ولكن انظر إلى من عصيت. قال الفضيل بن عياض بقدر ما يصغر الذنب عندك يعظم عند الله. استهين يعني ذنب صغير هذا يكون عظيم عند الله تبارك وتعالى، وبقدر ما يعظم الذنب عندك، أنت فعلت ذنب عظيم فأنت خائف ووجل وتستغفر وتتوب وترجع إلى الله وتعمل الأعمال الصالحة. قال هذا الذنب يصغر عند الله، يصغر عند الله. وقيل أوحى الله تعالى إلى موسى يا موسى إن أول من مات من خلق إبليس وذلك أنه عصاني وإنما أعد من عصاني من الأموات. وميت العاصي المقيم على معصية الله تبارك وتعالى ميت. قال وإنما أعد من عصاني من الأموات. أسأل الله عز وجل أن يحيينا وأن يحيي قلوبنا بالقرب منه وبطاعته وولي ذلك والقادر عليه. وفي المسند وجامع الترمذي من حديث أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن المؤمن إذا أذنب نكت في قلبه نكتة سوداء فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه نزيلت هذه، وإن زاد زادت حتى تعلو قد نقطة سوداء إلى نقطة سوداء إلى نقطة حتى يغلف القلب بالسواد. فذلك الران الذي ذكر الله عز وجل كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. بعض الناس من كثرة الذنوب والمعاصي دائما ما تأتيني الأسئلة من بعض الناس يقول أنا كنت في البداية يعني أحزن حزنا شديدا، ثم من عقوبة الله عز وجل بسبب إصراره على الذنب أنه لم يعد يحزن للذنب، يفعل الذنوب الكثيرة جدا المتكاثرة المتتابعة ولا يحزن عليها خلاص. يعني كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون غلفت قلوبهم بالسواد فلا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا إلا ما أشربوا من هواهم. وقال حذيفة إذا أذنب العبد نكت في قلبه نكت سوداء حتى يصير قلبه كالشاة الربداء السوداء انتهى أمره. وذكر في أحمد بإسناده عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أما بعد يا معشر قريش فإنكم أهل لهذا الأمر ما لم تعصوا الله. أهل لهذا الأمر يعني الخلافة ما لم تعصوا الله. ولذلك قال الأئمة من قريش ما أقاموا الدين في بعض الروايات ما أقاموا الدين، فليس بين الله وبين أحد من خلقه نسب ولا قرابة، من أطاع دخل الجنة ومن عصى دخل النار. قال الله عز وجل لنبيه ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. ليس بين الله وبين أحد من خلقه قرابة ولا نسب. فوالد رسول الله صلى الله عليه وسلم في النار، عم رسول الله صلى الله عليه وسلم في النار لأنه مات على الكفر، ابن نوح في النار، أبو إبراهيم في النار، امرأة لوط وامرأة نوح في النار، كانت تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. فليس بين الله عز وجل وبين أحد من خلقه نسب ولا قرابة. قال أما بعد يا معشر قريش فإنكم أهل لهذا الأمر ما لم تعصوا الله، فإن عصيتموه بعث عليكم من يلحاكم كما يلحى هذا القضيب بقضيب في يده ثم لحى قضيبة فإذا هو أبيض يصلد، يعني يلمع أبيض يصلد. وذكر أحمد عن وهب أن الرب عز وجل قال في بعض ما يقول لبني إسرائيل إني إذا أطعت رضيت الله، رضيت ورضى الله عز وجل أعظم من الجنة، رضى الله تبارك وتعالى أعظم من الجنة. والله عز وجل يطلع على أهل الجنة ويقول لهم هل رضيتم، فيقولون يا ربي وما لنا إلا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، فيقول الله عز وجل أفلا أعطيكم أفضل من ذلك، هناك أفضل من ذلك، يعني هما أفضل من ذلك، يعني جنة جنة، كلمة الجنة كلمة عظيمة. فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا، فرض الله عز وجل أعظم من الجنة. وإذا غضبت لعنت ولعنتي تبلغ السابعة من الولد. قلة البركة تكون في السابع من الولد، كما قالوا في سورة الكهف: وكان أبوهما صالحا. قيل كان هو الجد السابع. انظر إلى بركة الطاعة وصلت إلى سابع ولد. وذكر أيضا عن وكيع: حدثنا زكريا عن عامر قال: كتبت عائشة إلى معاوية: أما بعد، إن العبد إذا عمل بمعصية الله عاد حامده من الناس ذاما. الله 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 الله، عاد حامده من الناس ذاما إذا عمل بمعصية الله. قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن. عملت بالطاعة يرضي عنك من أسخطتهم في رضاه، وإذا عملت بالمعصية يسخط عليك من أرضيتهم، من أسخطته في رضاهم. وهذا حديث عائشة. وذكر أبو نعيم عن سالم بن أبي الجعد عن أبي الدرداء قال: ليحذر امرؤ أن تلعنه قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر. يا مالك الملك، أن تلعنه قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر. ثم قد قال: أتدري مما هذا؟ يعني بعض الناس إذا أنت إذا رأيته أنت لا تعرف أصلا. ما شاء الله، سبحان الله. رأى بعضهم زين العابدين بن علي، علي بن الحسن، علي بن الحسن بن علي بن أبي طالب، رآه بعضهم زين العابدين المعروف المشهور، الإمام المشهور الكبير. أنا يعني قديما من 16 سنة تقريبا في بداية بث قناة الرحمة، وكان لي حلقة عنه موجودة على القناة. زين العابدين هذا رآه أحد الناس فنظر إليه ثم طأطأ رأسه. قيل: من هذا؟ قال: من هذا؟ من هذا يعني؟ رجل تبدو عليه علامات البهاء والجلال، وكأنه ملك في نفسه. ويعني من رآه هذا، هو ووجهه مليء بالنور وفيه رحمانية كما يقال. فقال: من هذا؟ قيل: له ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطأطأ رأسه وقال: الله أعلم، حيث يجعل رسالته. بعض الناس تراهم تقول: سبحان الله، ما شاء الله، اللهم بارك، استرح له وانشرح صدرك لرؤيته. وبعضهم إذا رأيته غضضت بصرك وقلت: أعوذ بالله، وجهه ليس هو بالوجه الذي يأتي بخير، والعياذ بالله. قال: أتدري مما هذا؟ قلت: لا. يعني قال: ليحذر امرؤ أن تلعنه قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر. ثم قال: أتدري مما هذا؟ قلت: لا. قال: إن العبد يخلو بمعاصي الله فيلقي الله بغضه في قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر. وذكر عبد الله بن أحمد في كتاب الزهد لأبيه عن محمد بن سيرين أنه لما ركبه الدين اغتم لذلك. يا سلام. فقال: إني لأعرف هذا الغم. ما مما هذا الغم؟ أحصاه الله ونسوه. أنت تعمل الذنب وتظن أنك لن تعاقب، لا بد من عقوبة للذنب. قال: إن لم تتب منه يعني. قال: إني لأعرف هذا الغم بذنب أصبته منذ 40 سنة. هذا الغم الذي تراه، وضيق الصدر والفقر والعوز وعدم البركة والمشاكل التي تواجهها، إنما هي بذنوب، هذه كلها من آثار الذنوب والمعاصي. وها هنا نكتة دقيقة يغلط فيها الناس في أمر الذنب، هكذا يقول ابن القيم، وهي أنهم لا يرون تأثيره في الحال. يعمل معصية ثم معصية ثم معصية، لا يتأثر، يعني يملي الله عز وجل له، وقد يتأخر تأثيره فينسى، ويظن العبد أنه لا يغبر بعد ذلك، يعني لا يصاب بأثر الذنب، لا يثير الغبار، يعني لا يرى أثر الذنب بعد ذلك. وأن الأمر كما قال القائل: إذا لم يغبر حائط في وقوعه فليس له بعد الوقوع غبار. خلاص انتهى الأمر. وسبحان الله، ماذا أهلكت هذه البلية من الخلق، وكم أزالت من نعمة، وكم جلبت من نقمة. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم إنا نسألك عفوك وعافيتك في الدنيا والآخرة. ولذلك كان من أعظم دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. قال: وما أكثر المغترين بها من العلماء. عالم فيغتر. الأصل أن الغرور يكون للعوام لا يكون للعلماء، فضلا عن الجهال. ولم يعلم المغتر أن الذنب ينقض ولو بعد حين، كما ينقض السم، كما ينقض الجرح المندمل على الغش والدغل بعد حين. السم لابد له من أثر. وقد ذكر أحمد عن أبي الدرداء: اعبدوا الله كأنكم ترونه، وعدوا أنفسكم. كلام أبي الدرداء رضي الله عنه: عدوا أنفسكم من الموت، في الموت، من الموت أصلا، تدري متى يأتي الأجل. واعلموا أن قليلا يغنيكم خير من كثير يلهيكم، واعلموا ان البر لا يبلى جزاؤه لا ينقضي، وان الاثم لا ينسى، ذنب لا ينسى عند الله تبارك وتعالى. ونظر بعض العباد الى صبي حسن الوجه، رجل في قلبه مرض، فتامل محاسنه، تامل محاسنه، هنا تامل شر وبلاء، فاتي في منامه وقيل له لتجدن غبها بعد 40 سنه، يعني لتجدن اثر ذلك بعد 40 سنه. هذا مع ان للذنب نقدا معجلا لا يتاخر عنه. النقد يقول له ذنب وله نسيئه، يعني عقوبه الذنب قد تكون منقوده مباشره تاخذها مباشره، وقد تكون منسوءه مؤجله مؤخره، لكن لا تفوت الله تبارك وتعالى. قال سليمان التيمي: ان الرجل لا يصيب الذنب في السر فيصبح عليه مذلته. يا الله يا مالك الملك، ان الرجل لا يصيب الذنب في السر فيصبح عليه مذلته. قال يحيى بن معاذ الرازي: عجبت من ذي عقل يقول في دعائه: اللهم لا تشمت بي الاعداء. انت رجل عاقل ولا تريد ان يشمت بك العدو؟ فانه لا يشمت بك الا اذا اسخطت الله تبارك وتعالى. يقول في دعائه: اللهم لا تشمت بي الاعداء، ثم هو يشمت بنفسه كل عدو له. قيل: وكيف ذلك؟ قال: يعصي الله فيشمت به في القيامه كل عدو. اللهم استرنا فوق الارض، واسترنا تحت الارض، واسترنا يوم العرض عليك. قال: وللمعاصي من الآثار القبيحة المذمومة والمضرة بالقلب والبدن والدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا الله. يبقى أرجع كل شر وكل سوء وكل بلاء في الدنيا والآخرة إلى عصيان الله تبارك وتعالى. قال: لها آثار قبيحة مذمومة في القلب والبدن والدنيا والآخرة. هذا عظيم جدا وكثير. فمنها، وهذا أعظمها على الإطلاق، حرمان العلم. لماذا؟ لأن العلم نور والمعصية ظلمة، ولا يجتمع النور والظلمة، فإن العلم نور يقذفه الله في القلب. العلم نور وهبة يا إخوة، ليس سواء بقى بكثرة المذاكرة وكثرة المباحثة وكثرة الدروس ومش عارف إيه، ليس هو كذلك. العلم ملكة، ولكنه نور في النهاية وهبة من الله تبارك وتعالى. والمعصية إذا دخلت على هذا النور أطفأت، والمعصية تطفئ ذلك النور. ولما جلس الشافعي بين يدي مالك وقرأ عليه، أعجبه ما رأى من الوفور في فطنته. مالك لما نظر للشافعي، الشافعي هذا كان شيء عجيب جدا، ويذكر في حفظه ما لا يذكر في حفظ أحد، وفي توقد ذهنه ما لا يذكر في لأحد أبدا غيره، وفي جمعه للعلم من مواطنه، حتى علم الفراسة، علم اللغة، وطاف بالقبائل. رجل عجيب جدا الشافعي رحمه الله، ولغة الشافعي حجة كما هو معلوم. الإمام مالك لما جلس إليه الشافعي ورأى هذا الذكاء وهذا الفوران وهذا الفهم وهذه الحافظة المهولة، أعجبه ما رأى من وفور فطنته وتوقد ذكائه وكمال فهمه، فقال: إني أرى الله قد ألقى على قلبك نورا، فماذا يفعل؟ قال: فلا تطفئه بظلمة المعصية. طالب العلم على وجه الخصوص يحتاج إلى إقامة الفرائض، ولا كثرة النوافل، ولا غض بصره، ولا الاستزادة من الأعمال الصالحة في كل باب من أبواب الخير. طالب العلم هكذا. وأنا أتعجب، يعني مما أتعجب منه، أنني حين أنظر إلى الكبار في العلم، كبار جدا في العلم كالسفيانين والأئمة الأربعة وعلماء الصحابة وعلماء التابعين، الفقهاء السبعة وعلماء أتباع التابعين ومن جاء بعدهم، وكشيخ الإسلام ابن تيمية وسب، أجد أمرا عجيبا لا تكاد تغفله في كل هؤلاء، ألا وهو ماذا؟ أنهم كانوا أهل عبادة من الطراز العظيم جدا الكبير: قيام ليل، صدقة إلى الحد الذي لا يتخيل ولا يتصور، حرص على النوافل، حرص على الأذكار، يقرؤون القرآن بسرعة عجيبة جدا، بدهم عجيب جدا، تجد ختمة للتدبر، وهناك ختمة لقيام الليل، وهناك ختمة للحفظ، وهناك ختمة للتلاوة، أشياء عجيبة جدا جدا. وإذا جاء رمضان تفرغوا تماما للعبادة، شيء عجيب. وروي عن أبي حنيفة مثلا على سبيل المثال، رجل الإمام الفذ العظيم الكبير، أنه صلى الفجر بوضوء العشاء 40 سنة، يعني يظل من العشاء إلى الفجر يقوم الليل لا يتوضأ. وهذا طبعا فيه من معاني أخرى كثيرة، أنه لم يكن يكثر الطعام ولا يكثر الشراب، ولم يكن له نهمة في الدنيا ولا تعلق بها ولا شيء من هذا. لما جلس الشافعي، وصية العظيمة جدا التي أوصى بها مالك الشافعي رضي الله عنهما، أنه قال: أني أرى الله قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. يا الله. وقال الشافعي: طبعا هذا ما ورد عن الشافعي رحمه الله، قال: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني، أو قال: وقال: أعلم بأن العلم فضل، وفضل الله لا يؤتاه عاصي، وأن العلم نور، ونور الله لا يؤتاه عاصي. ومنها يبقى يحرم العلم، ده أول عقوبات، من أعظم عقوبات على الإطلاق، ودي عقوبة عظيمة جدا، عقوبة للقلب، نطمس على القلب، فلا يتعلم ولا يفهم العلم ولا يفقه العلم ولا يثبت العلم فيه. قال: ومنها حرمان الرزق، وفي المسند: إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. قدم هذا الكلام عليه. كما أن تقوى الله مجلبة للرزق، بلا شك تقوى الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا، هذا كلام الله عز وجل أصلا، يعني حتى ولو لم يرد فيه أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجر، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فتقوى الله عز وجل أساس وسبب كل خير، فتقوى الله مجلبة للرزق، فترك التقوى مجلبة للفقر، فما استجلب رزق الله بمثل ترك المعاصي. تأتينا الأسئلة كثيرة تطر، يعني يقول لك: أنا يعني الدنيا ضاقت عليا. قل: طيب قم الليل وأكثر من الاستغفار والصلاة على النبي، غض البصر، وإن كنت من أصحاب يعني الذنوب المعروفة وما شابه ذلك، ولك علاقات مع النساء، أو حاول أن تترك هذا، وحاول أن تبتعد عن هذا قدر، واستعذ بالله عز وجل واستغفر، وإن كان عندك مظلمة لأحد، إن عندك مظلمة فردها إليه، إلى غير ذلك. فسبحان الله، هذا من أعظم أسباب السعة في الرزق. ومنها وحشة يجدها العاصي، حرمان العلم، حرمان الرزق، وحشة يجدها العاصي في قلبه وبينه وبين الله، لا يوازنها ولا يقارنها لذة أصلا، مهما عظمت اللذة، ولو اجتمعت له لذات الدنيا بأسرها لم تفي بتلك الوحشة، وحشة بينك وبين الله عز وجل. وهذا أمر لا يحس به إلا من في قلبه حياء، القلب إذا مات لا يشعر بهذا، وهذا مصيبة. هذا معناه أنه يعني قد غرق إلى آذانه في المعصية، وإحنا المعصية، فلا يشعر بهذا. وكما قال القائل: وما لجرح بميت إيلامه، من يهن يسهل الهوان عليه، ما لجرح بميت إيلامه. فلو لم يترك الذنوب إلا حذرا من وقوع تلك الوحشة لكان العاقل حريا بتركه، العاقل. وشكى رجل إلى بعض العارفين وحشة يجدها في نفسه، فقال له: إذا كنت قد أوحشتك الذنوب فدعها إن شئت واستأنسي، إذا كنت قد أوحشتك الذنوب فدعها إذا شئت واستأنسي. وليس على القلب أمر من وحشة الذنب على الذنب، ذنب ثم ذنب ثم ذنب، فالله المستعان. ومنها الوحشة التي تحصل بينه وبين الناس، بقى وحشة تحصل بينه وبين نفسه، وبينه وبين الله عز وجل، وتحصل بينه وبين الناس، ولا سيما أهل الخير منهم، فإنه يجد وحشة بينه وبينهم. لذلك ما فقد أحد صحبة طيبة إلا بذنب أصابه، فإنه يجد وحشة بينه وبينهم، وكلما قويت تلك الوحشة بعد منهم ومن مجالستهم، وحرم بركة الانتفاع بهم، وقرب من حزب الشيطان بقدر ما بعد من حزب الرحمن. وتقوى هذه الوحشة حتى تستحكم، فتقع بينه وبين امرأته وولده وأقاربه، سبحان الله العظيم، وبينه وبين نفسه، فتراه مستوحشا من نفسه، يبغض نفسه، في استحاش بينه وبين أولاده، بينه وبين زوجته، بينه وبين الناس. وقال بعض السلف: إني لأعصي الله، فأرى ذلك في خلق دابتي وامرأتي. مرأة تنشز عليه وتتعبه وترهقه وتؤذيه أذية شديدة، وكذلك الدابة، يعني صاحب سيارة مثلا، سيارة اليوم في الورشة الفلانية، واليوم في الورشة الفلانية، واليوم في مشكلة في الحتة الفلانية، ولا يدري إني لا أجده، يعني كل في كل ما حوله، ويجد أثر المعصية في كل ما حوله. ومنها تعسير أموره عليه، فلا يتوجه إلى أمر إلا يجده مغلقا دونه أو متعسرا عليه. وهذا كما أن من اتقى الله جعل له من أمره يسرا، فمن عطل التقوى جعل له من أمره عسرا. ويا لله العجب، شيء عجيب، كيف يجد العبد أبواب الخير والمصالح مسدودة عنه وطرقها معصرة عليه وهو لا يعلم من أين أتي؟ قل: إنما أتي من معاصيه وذنوبه وبعده عن الله. ومنها ظلمة يجدها في قلبه حقيقة، ظلمة شديدة في القلب يحس بها كما يحس بظلمة الليل البهيم إذا ادلهم، إذا اشتد سواده. فتصير ظلمة المعصية لقلبه كالظلمة الحسية لبصره، فإن الطاعة نور والمعصية ظلمة، وكلما قويت الظلمة ازدادت حيرته حتى يقع في البدع والضلالات والأمور المهلكة وهو لا يشعر، كأعمى خرج في ظلمة الليل يمشي وحده، وتقوى هذه الظلمة حتى تظهر في العين، ثم تقوى حتى تعلو الوجه وتصير سوادا فيه يراه كل واحد. كثرة هذه المعاصي تسود الوجه، وهذا كلام عبد الله بن عباس: إن للحسنة ضياء في الوجه، وجه مضيء، ونورا في القلب، وسعة في الرزق، وقوة في البدن، ومحبة في قلوب الخلق وعند الخالق. وإن للسيئة سوادا في الوجه، صلى الله عليه وسلم، وظلمة في القلب، ووهنا في البدن، ونقصا في الرزق، وبغضة في قلوب الخلق. بغضة، كما قلت لك يا رب، قل أعوذ بالله، ما هذا الوجه الذي لا يأتي بخير؟ ومنها أن المعاصي توهن القلب، قلب الضعيف الجبان الذي لا يجرؤ على فعل خير ولا يندفع إلى نفع، هذا كله بسبب تسلط المعصية عليه. ومنها أن المعاصي توهن القلب وتوهن البدن، وأما وهنها للقلب فأمر ظاهر، بل لا تزال توهنه حتى تزيل حياته بالكلية، تزيل حياة القلب بالكلية، يضعف 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 حتى تزيل حياته. وأما وهنها للبدن فإن المؤمن قوته في أين؟ المؤمن يستمد قوته البدنية من قلبه، من قوة قلبه التي هي مستمدة أيضا من ماذا؟ من نور الطاعة، من نور الطاعة والاستجابة لأمر الله تبارك وتعالى. وكلما قوي قلبه قوي بدنه. وأما الفاجر فإنه إن كان قوي البدن هو أضعف شيء عند الحاجة، قلبه ضعيف، فتخونه قوته أحوج ما يكون إلى نفسه. وتأمل قوة أبدان فارس والروم كيف خانتهم أحوج ما كانوا إليها، وقهرهم أهل الإيمان بقوة أبدانهم وقلوبهم. يعني لو نظرت إلى أجساد فارس والروم بالنسبة لأجساد المسلمين ليست شيئا، ولكن هزمهم المسلمون ودفعوهم بقوة قلوبهم التي قوت أبدانهم. ومن آثار الذنوب والمعاصي حرمان الطاعة، حرمان الطاعة، طعمك وأنت تسيطر على الظلم، خلاص تحرم. فلو لم يكن للذنب عقوبة إلا أنه يصد عن طاعة تكون بدلة، ويقطع طريق طاعة أخرى، فينقطع عليه طريق ثالثة ثم رابعة وهلم جرة، فينقطع عليه للذنب طاعات كثيرة، كل واحدة منها خير له من الدنيا وما عليها. وهذا كرجل أكل أكلة أوجبت له مرضة طويلة منعته من عدة أكلات أطيب منها، فالله المستعان. ومنها أن المعاصي تقصر العمر، الله، وتمحق بركة العمر، المعصية تقصر العمر، وأن طول العمر بكثرة الأفعال الحسنة التي تفعلها فيه، فإذا صددت عن هذه الأفعال الحسنة وعن الطاعات فعمرك قصير، وتمحق بركته. ولا بد، فإن البر كما يزيد في العمر فالفجور يقصر العمر. قد اختلف الناس في هذا الموضع، موضع طول وقصر العمر، فقال الطائفة: نقصان عمر العاصي هو ذهاب بركة عمره، مقصود بذهاب البركة، ومحقها، وهذا حق، وهو بعض تأثير المعاصي. وقال الطائفة: بل تنقصه حقيقة كما ينقص الرزق، فجعل الله سبحانه للبركة في الرزق أسبابا تكثره وتزيده، وللبركة في العمر أسبابا تكثره وتزيده. قالوا: ولا يمتنع زيادة العمر بأسباب كما ينقص بأسباب، والأرزاق والآجال والسعادة والشقاوة والصحة والمرض والغنى والفقر، وإن كانت بقضاء الرب عز وجل فهو يقضي ما يشاء بأسباب، قضاؤه بأسباب، جعلها موجبة لمسبباتها مقتضية لها. وقال الطائفة أخرى: تأثير المعاصي في محق العمر إنما هو بأن يجد من الألم بمفارقتها، كما صرح بذلك شيخ القوم حسن بن هنا حيث قال: وكأس شربت على لذة وأخرى تداويت منها بها. وقال آخر: فكان الدوائي وهي دائي بعينه، كما يتداوى شارب الخمر بالخمر. ولا يزال العبد يعاني الطعم، يعاني يعني يحاورها. والذين جاهدوا فينا يجاهد، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، ويألفها ويحبها ويؤثرها حتى يرسل الله. شوف من كتر تجاهد في الطاعة، تحرص على قيام الليل، تحرص على ورد القرآن، تحرص على الأذكار، تحرص على صلاة الجماعة، تحرص على السنن الراتبة، تحرص على السنن غير الراتبه، تحرص على غض البصر، تجاهد نفسك في غض البصر، تجاهد نفسك في الصدقه، في اخراج الصدقه، لا زال يجاهد في هذا حتى يرسل الله عز وجل برحمته الملائكه تؤزه، تدفعه اليها دفعا، وتحرضه عليها، وتزعجه عن فراشه ومجلسه اليها، ولا يزال يالف المعاصي معصيه ويحبها ويؤثرها حتى يرسل الله عليه الشياطين فتؤزه اليها أز. ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. فالأول قوى جند الطاعة بالمدد من عند الله عز وجل فصاروا من أكبر أعوانه، وهذا قوى جند المعصية بالمدد فكانوا أعوانا عليه. قال ومنها يعني من عقوبات المعصية، وهو من أخوفها على العبد، كلام مهم جدا يا شباب ينبغي أن ننتبه له، أنها تضعف القلب عن إرادته، إرادة القلب يريد أن يفعل شيئا فيضعف القلب، فتقوى إرادة المعصية وتضعف إرادة التوبة شيئا فشيئا إلى أن تنسلخ من قلبه إرادة التوبة بالكلية. فلو مات نصفه لما تاب إلى الله، لو مات نصفه فيأتي من الاستغفار وتوبة الكذابين باللسان بشيء كثير. هو الاستغفار الله، الاستغفار ليس باللسان، الاستغفار لابد عمل قلبي أصلا، أنك ترجع تتوب، تعزم على ألا تعود إلى المعصية وتندم على ما فات، وقلبه معقود بالمعصية مصر عليه حتى وإن مات نصفه، عازم على مواقعتها متى أمكنت. وهذا من أعظم الأمراض وأقربها إلى الهلاك، إن المعصية تضعف القلب عن ماذا؟ تضعف القلب عن الإرادة، إرادة الخير وإرادة الطاعة وإرادة رضا الله تبارك وتعالى. ومنها أنه ينسلخ من القلب استقباحه. من أعظم ضرر المعصية والاعتياد على المعصية أنك في البداية تستقبحها، بدأ يفعل فعلا محرما ففي البداية يستقبحه، ثم يفعله مرة أخرى فيقل القبح، يقل يقل يقل، لأن ينسلخ من القلب الاستقباح، أصبح يستلذ الطاعة، يستمرئ الطاعة، يحب الطاعة، يتمنى الطاعة للمعصية، يهوى المعصية، فتصير له عادة. فلا يستقبح من نفسه رؤية الناس له ولا كلامهم عليه فيه، وهذا عند أرباب الفسوق هو غاية التهتك وتمام اللذة، حتى يفتخر أحدهم بالمعصية، أحدهم بالمعصية ويحدث بها من لم يعلم أنه عملها، فقل يا فلان عملت كذا وكذا والعياذ بالله. هذا الضرب من الناس لا يعافون، لا يعافون، يعني لا يكتب الله عز وجل لهم العافية، يفعلها ويستمروها ويحبها ويواظب عليها ويخبر بها غيره، فلا يعافون، لا يعافون، بل يسد الله عز وجل عليهم أبواب التوبة وتغلق عنهم أبوابها في الغالب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافا إلا المجاهرين. وإن من الإجهار أن يصبر الله على العبد ثم يصبح يفضح نفسه، ربنا سترك خلاص أصبر على نفسك، ويقول يا فلان عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيهتك نفسه وقد بات يستره ربه تبارك وتعالى. ومنها أن كل معصية من المعاصي فهي ميراث عن أمة من الأمم التي أهلكها الله، مش أمة من الأمم التي أهلكها الله، الله لها قصة، اللطية ميراث قوم لوط، وأخذ الحق بالزائد ودفعه بالنقص التطفيف ميراث قوم شعيب، والعلو في الأرض والفساد ميراث قوم فرعون وقومه، والتكبر والتجبر ميراث عن قوم هود. فالعاصي لابس ثياب بعض هذه الأمم وهم أعداء الله وقد أهلكهم الله تبارك وتعالى. وقد روى عبد الله بن أحمد في كتاب الزهد لأبيه عن مالك بن دينار قال أوحى الله إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل أن قل لقومك لا تدخلوا مداخل أعدائي، رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، لا تدخل مداخل أعداء الله، ولا تلبسوا ملابس أعدائي، ولا تركبوا مراكب أعدائي، ولا تطعموا مطاعم أعدائي فتكونوا أعدائي كما هم أعدائي. الله 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 الله. وفي أحمد من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم، تشبه بأهل المعاصي فهو منهم، تشبه بأهل الفسوق والكفر والعصيان فهو منهم. ومنها أن المعصية سبب لهوان العبد على ربه والعياذ بالله، أعظم أسباب هوان العبد أن تهون على الله وتسقط من عين الله. وكان من دعاء الصالحين اللهم إنا نعوذ بك أن نسقط من عيني، قل كده عزيزا كريما على الله عز وجل، أما إذا حاربته بالمعصية تسقط من عين الله تبارك وتعالى. قال الحسن البصري هانوا علي، كلمة الحسن كلمة عظيمة جدا، كلمة أرباب السلوك العظام الفاهمون لهذا الطريق، قال هانوا على الله، هانوا علي. من هوان الإنسان على الله أن يقع في المعصية ويستمر المعصية ويستمر في المعصية، قال هانوا علي، يا يا الله شديدة. فعصوه ولو عزوا عليه لعصبه، كلمة شديدة. وإذا هان العبد على الله لم يكرمه أحد، كما قال تعالى ومن يهن الله فما له من مكرم. وإن عظمهم الناس في الظاهر لحاجتهم إليه أو خوفا من شرهم، بعض الناس كده يعظمونهم خوفا من شرهم، فهم في قلوبهم أحقر شيء وأهون. ومنها أن العبد لا يزال يرتكب الذنب حتى يهون عليه، والعياذ بالله، يهون عليه الذنب يعني يستصغره عادي بقى، حتى يهون عليه الذنب، وذلك علامة الهلاك. فإن الذنب كلما صغر في عين العبد عظم عند الله، وكلما عظم في عين العبد صغر عند الله تبارك وتعالى. وقد ذكر البخاري في صحيحه عن ابن مسعود قال إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه في أصل جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفجر يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا فطار. ومن آثار الذنوب والمعاصي أن غيره من الناس والدواب يعود عليه شؤم الذنوب. شؤم المعصية لا يقتصر عليك، يعود عليك وعلى صحتك وعلى بدنك وعلى أولادك وعلى امرأتك وعلى زوجك وعلى بيتك وعلى جيرانك وعلى أحبابك وعلى أصدقائك، يعود على الجميع، فيحترق هو وغيره بشؤم الذنوب والظلم. قال أبو هريرة إن الحبار لتموت في وكرها من ظلم الظالم. قال مجاهد إن البهائم تلعن عصاة بني آدم إذا اشتدت السنة يعني الجد وامسك السماء المطر من السماء وامسك المطر وتقول هذا بشؤم معصية ابن آدم. وقال عكرمة دواب الأرض وهوامها حتى الخنافس والعقارب يقولون منعنا القطر بذنوب بني آدم، منعنا القطر من السماء، يمنع القطر من السماء بذنوب بني آدم، فلا يكفيه عقاب ذنبه حتى يبوء بلعنة من لا ذنب له والعياذ بالله. ومن آثار الذنوب والمعاصي أن المعصية تورث الذل ولا بد، فإن العزة كل العز في طاعة الله تبارك وتعالى. قال تعالى من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، أي فليطلبها بطاعة الله فإنه لا يجدها إلا في طاعة الله. وكان من دعاء بعض السلف اللهم أعزني، العزة تكون بي يا شباب، اللهم أعزني بطاعتك ولا تذلني بمعصيتك. وقال الحسين الحسن البصري رحمه الله إنهم بعض الطغاة والظلمة والمجرمين الذين يمتلكون المراكب الفارهة والبيوت الواسعة ويمتلكون الجاه والسلطان والمال، قال إنهم وإن طقطقت بهم البغال، بغال المراكب الفارهة، وهملجت بهم البراذين البخترة، إن ذل المعصية لا يفارق قلوبهم أبى الله. كلمة الحسن ده عجيبة، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. وقال عبد الله بن المبارك الإمام الكبير رحمه الله تعالى رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها، وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعزنا بطاعته وألا يوقعنا في ذل المعصية، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.